منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام، وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم. عاش حياته يتيما بلا أب، وفقد أمه في عمر السادسة، وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم، وأصبحنا نسير على سراجه المنير. الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في موسم جديد وعام جديد ويوم جديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمر وأمركم كله في تجديد في هذه السنة المباركة. اليوم اللي بيكتب التاريخ بيكتب اليوم 2/1447. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني للمسلمين شيء كثير، هذا يعني للمسلمين شيء عظيم، هذا يعني للمسلمين شيء يسر ويفرح. لما؟ لأنه بنتذكر فيها مرحلة من أعظم مراحل حياتنا. إيوه حياتنا إحنا، أعمارنا وحياتنا مربوطة بالتاريخ هذا. لما؟ لأنه الدين وصل لنا أثر من أثار هذا التاريخ، النور انتشر في الكون أثر من أثار هذا التاريخ، الفضل حصل لنا أثر من أثار هذا التاريخ. تاريخ الهجرة يا سادتي، تاريخ الهجرة يا أحبتي، يعني 1447 سنة ليست من ولادة النبي ولا من بعثة النبي، بل من هجرة النبي. التواريخ عندنا تاريخين، تاريخ ميلادي والمقصود به ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى كان ميلاده قبل 2025 سنة، على اختلاف في صحة أو عدم صحة هذا التاريخ، لكن المشهور أن ولادته كانت في هذا التاريخ قبل 2025 سنة. وأما تاريخنا الهجري لم يرتبط بولادة النبي المصطفى، بل ولم يرتبط ببعثة النبي المصطفى، مع كون ولادته عظيمة ما فيها شك. فالهجرة والبعثة أثر من أثار الولادة، والبعثة عظيمة. لو أرخ التاريخ بالبعثة، ببعثة النبي المصطفى، بمجيء سيدنا جبريل في الغار للنبي المصطفى، لكان كذلك أمر جدا عظيم. فالبعثة أمر جدا عظيم، ما قبل الوحي غير ما بعد الوحي، لكن كان اختيار سيدنا عمر. وهذا التاريخ ما كان في زمن رسول الله ولا حتى كان في زمن سيدنا الصديق. أول من أرخه سيدنا عمر بن الخطاب، والعجيب أن سيدنا عمر بن الخطاب أرخ تاريخ الهجرة، والهجرة كلنا يعرف أنها في ربيع أول، لكن الذي حصل أنه بدأ الهجرة بمحرم. لما؟ سيدنا عمر اختار السنة، جعلت علامة فارقة في تاريخ المسلمين، ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. لكن لما أراد أن يبدأ التاريخ بدأه من حيث يبدأه العرب. شوفوا كيف احترام الإنسان، شوفوا احترام الفكرة، احترام القبيلة، الأسرة، البلد، المجتمع، الناس. كانت السنة عندهم العرب تبدأ بمحرم، فما كان عنده إشكال أن يبدأ بمحرم، وبدأ بمحرم ويكفي أنه هو شهر الله المعظم، شهر من الأشهر الحرم، شهر مبارك. فلذلك سيدنا عمر بدأ التاريخ بسنة الهجرة، وبدأ من حيث بدأ العرب في محرم. فلذلك لما يأتي لنا مثل هذا التاريخ نتذكر عدة أمور مربوطة بسيرة بدر البدور، الحبيب المصطفى النبي الشكور سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والهجرة كلنا يعرف أنها كانت تسبقها عدة هجرات، فكانت الهجرة الأولى للحبشة، والهجرة الثانية للحبشة، والهجرة الثالثة كانت للمدينة المنورة. وربما أقول لكم أن هناك هجرة رابعة. كيف؟ الهجرة الأولى للحبشة هاجر فيها 12 من الصحابة وامرأة وامرأتين، والهجرة الثانية أو 5 من النساء، والهجرة الثانية هاجر فيها 82 من الصحابة منهم 12 من النساء، والهجرة الثالثة هاجر فيها الصحابة الكرام، وبقي النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة المكرمة. النبي ما هاجر مع الصحابة، النبي أذن للصحابة بالهجرة وجلس هو في مكة، ولم يبق معه إلا قلة من أصحابه. متخيلين؟ هذه أنا كل ما أتذكرها تحير بعقلي ولبي. لما؟ لأنه نعرف دائما أن القائد أول ما يؤمن هو، هكذا في السنن الكونية دائما لما يكون في معارك، تكون في دول، يصير شيء على الدول، أول ما يؤمن القائد، إذا في ملجأ أو مخبأ أول ما يخبأ القائد. وهذا مو عيب ولا هو غريب، استراتيجية، لكن الاستراتيجية النبوية بخلاف ذلك. ليه؟ لأنه مطمئن بربه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، والله يعصمك من الناس. فهو مطمئن بربه، يبذل الأسباب ويقيم الأسباب، لكن قلبه مطمئن بربه. يا عم، يقول لعم أبو طالب، لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أعود عن أمر الله ما عدت. لو جيبوا لي الشمس كذا ينزلوها في يدي اليمين والقمر في اليسار، يبغوني أترك البلاغ، الدعوة إلى الله، إنقاذ الناس، هداية الناس، ما أرجع عن هذا كله أنا، لو يصير اللي يصير، لو يحصل اللي يحصل. ما أجملك يا حبيبي يا رسول الله، ما أجمل ذكرك، ما أجمل التنور بنورك، ما أجمل الإبحار في أنواري، الهداية التي كنت تريدها للأمة، الرحمة التي بثثتها في الأمة، العطاء والفضل الذي سقت به الأمة. فالشاهد أن النبي المصطفى قدم أصحابه وبقي هو. قالوا من أحد، ما أقول هو كل، من أحد أسباب بقائه أنه هو كان، إيش كان يسمى في مكة؟ كان من أشهر أسماء النبي المصطفى الأمين. ولذلك لما صارت التحكيم في الكعبة، لما كادوا يقتتلوا مقتلة كبيرة تصير بين أهل مكة، من يضع الحجر الأسعد؟ لما بنوا الكعبة في السنة 35 من عمر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، في السنة 35 من عمر النبي قبل مجيء الرسالة والبعثة بخمس سنوات، جاء سيل كبير وكذا وحصل هدم للكعبة، وبعد ذلك أعادوا بناء الكعبة وقروا ألا يبنوها إلا من مال حلال، وبنوا الكعبة بماء حلال، ولم يكفهم الماء الحلال لاكتمال الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوها ناقصة. وبقي موضوع الحجر الأسود، الحجر الأسعد، من يضعه؟ واختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، إلى أن جاءهم رجل حكيم قال لهم نحتكم. قالوا إذن أول واحد يدخل علينا نحتكم لأمره. متفقين. سياسة التحكيم سياسة جميلة، لكن مهم لما ترضى بالتحكيم سلم، لا تتفلسف. في بعض الناس أحيانا يطالبوا التحكيم، فإذا جاء الحكم على هواهم سلموا، وإذا جاء الحكم على غير هواهم اعترضوا. لا، إذا حكمت سلم، خلاص تحول الأمر هنا إلى أمر شرعي، سياسة التحكيم، المحكم صار مثل القاضي. المهم إنهم رضوا بسياسة التحكيم، فأول ما دخل عليهم النبي المصطفى كان هو أول داخل، قالوا جاء الأمين، جاء الأمين، جاء الأمين، جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين. فهو كان مشهور بصدقه ومشهور بأمانته، ولذلك كان يضع أهل مكة عنده الأمانات. فكيف يهاجر وأمانات الناس ما زالت عنده؟ وكيف يهاجر ولم يأذن الله له بالهجرة؟ فرتب الأمانات وأذن الله له بالهجرة وأبقى معه الصديق. كان صديق يبغى يهاجر، ولكن لما رأى بقاء النبي أراد أن يبقى مع رسول الله، فأذن له رسول الله بالبقاء وهو يعلم أنه سيهاجر. فأخذ يجهز دابتين ويعلفهما حتى تكونا رفيقتا رسول الله وسيدنا أبو بكر في السفر. والله يا بخت الدابتين، هذه صاحب النبي المصطفى أحسن من بعض البشر. الدابتين هذه كانتا وفيتان لسيدنا رسول الله ولسيدنا أبو بكر الصديق. فلما أذن الله لرسول بالهجرة راح في عز الظهر بيت سيدنا أبو بكر الصديق، أراد يكلمه في هذا الأمر، فكأنه قال له أخرج من عندك. فقال إنما هي يعني زوجتك يا رسول الله، لأن كان عقد عليها زوجتنا عائشة. فقال إن الله أذن لي بالهجرة. قال له الصحبة يا رسول الله؟ قال له الصحبة. قال له نجهز دابتين تأخذنا؟ قال بحقهما. قال لا يا رسول الله. قال بحقهما. أصر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي قدم أصحابه وبقى هو. فنستطيع أن نقول 3 هجرات أو 4 هجرات على اعتبار أن هجرة النبي وهجرة سيدنا أبو بكر الصديق الهجرة الرابعة. طبعا هذا اجتهاد مني في تسميتها الهجرة الرابعة، لأن أغلبهم يذكرونها من ضمن هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة، لكن حقيقة كانت هي بعد هجرة الصحابة، فيمكن أن نعتبرها هجرة رابعة. وهناك ربما نستطيع أن نقول هجرة خامسة، ألا وهي هجرة سيدنا علي بن أبي طالب، لأن سيدنا رسول الله أبقى سيدنا علي مكانه. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة وعلم بذلك قريش جن جنونهم، فقالوا ما أمنا محمدا وهو بين ظهرانينا، كيف نأمنه إذا استقوى بالأوس والخزرج؟ طيب ما الحل؟ قال دعونا نجتمع. اجتمعوا، لابد نتخذ قرار. فاجتمعوا لاتخاذ القرار، وحضر معهم إبليس. وحضر معهم إبليس، وحضر معهم ذلك الذي أتى في صورة الشيخ، يدل مظهره على العمق والخبرة والدهاء والحنكة. فأخذوا يأتوا بالاختيارات، هناك من قال نحبسه، هناك من قال ننفيه، هناك من قال نعرض عليه العروض، هناك أفكار. كل ما جاءوا بفكرة نفاها إبليس، قال لا 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 تصلح هذه، لا 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 تصلح هذه، لا 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 تصلح. إلى أن أتى حكيم قريش أبا الحكم التي لم أضله عقله وهواه مع حكمته وحنكته وقوة رأيه عن اتباع هذا النور. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا بهذا الفرعون الذي هو أشد من فرعون، الفرعون الذي هو أشد من فرعون. لما؟ لأنه فرعون في آخر سكرات الموت قبيل سكرات الموت آمن بموسى، لكن فرعون هذه الأمة أبو جهل لما جاء يقتل سيدنا عبد الله بن مسعود بعد أن أجهز عليه معاذ ومعود أبناء عفراء، ثم جثى عليه عبد الله بن مسعود وقبل أن يقطع رأسه ويجز رأسه قاله أخبر محمدا أني عدوه حيا وميتا. هو إيش يفكر؟ فكرنا بس وأنا حي عدوه، أنا عدوه حي وميت. يا أهبل يا غبي يا مسلوب العقل، تعادي من؟ لكن سبحان من سلبه العقل. هكذا في ناس تحصله بروفيسور في علم الذرة لكنه في الأخير يعبد بقرة، تحصله بروفيسور في علم النانو التكنولوجي وعنده اختراعات عظيمة لكنه يؤمن بالطبيعة وأن الطبيعة هي الإله. إيش الجنون هذا؟ فعموما الذي حصل أن أبا جهل قال نأخذ من كل شاب من كل قبيلة شاب. حلو، وبعدين إيش نسوي يا أبو جهل؟ قال ثم نجعلهم يقفون أمام بيت محمد. طيب حلو، وإيش نسوي بعد كذا؟ ثم إذا خرج محمد من بيتي رموه كلهم عن رمية قوس واحدة، فكل فيتفرق دم محمد في القبائل فلا تستطيع. مو شايلين هم النبي، شايلين هم بني هاشم قبيلته، إنه حيقاتلوا حيدافعوا في الأخير، هذا شرف عرض عار عليهم يتركوا حق محمد. لكن لما يتوزع دم محمد في القبائل كلها مين حيقدر يوقف قدام سيدنا محمد قدامهم؟ فقال نأخذ من شاب من كل قبيلة، فإذا خرج محمد رموه عن قوس واحدة فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تفعل شيء. على طول إبليس مخ إبليس هنا مزاج راق، قال هذه لا غيرها، هذه لا غيرها، بصم عليها، قال هذه الفكرة ولا بلاش. فقرروا أن يأخذوا من كل شاب قبيلة، وأخذوا من كل شاب قبيلة. وسبحان الله في الليلة التي اجتمعوا فيها أمام بيت النبي المصطفى أخبر جبريل سيدي رسول الله بخطتهم الفاشلة الهبلة هذه. فلما أخبرهم بالخطة هذه، شوفوا العظمة يا جماعة، والله يا جماعة بذل السبب على أعلى مستوى مع اليقين بالله. إحنا محتاجين في حياتنا نبذل السبب في سعي، في تجارة، في عمل، لكن يقيننا بالله مو بالوظيفة، يقيننا في الله مو في المدير، خوفنا من الله مو من المدير، خوفنا من الله مو من الوزارة، خوفنا من الله مو من المسؤول، لكن إحنا متعبدين باحترام المسؤول، باحترام الوزارة، واحترام الإدارة في الشركة، واحترام المسؤول في مسؤوليته، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا خوفي من الله، اعتمادي على الله. فلذلك أبرز المعنى هذا، النبي خرج من أمام أولئك الشباب كلهم، لا مو بس كذا، وأخذ حفنة من التراب وسكبها فوق رأس كل واحد منهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حصلت الغاشية وحصل عدم الإبصار، وأصابهم النعاس، إذ يغشيهم النعاس وأصابهم النعاس، ولما عاس خرج النبي في تلك اللحظة في الوقت متأخر من الليل. مو بس كذا، وأخذ حفنة من التراب وسكبها فوق رأس كل واحد منهم، ثم بعد ذلك توجه وتواعد مع سيدنا أبو بكر الصديق في مكان ما، ثم أكملوا رحلة الهجرة. مين اللي صحاهم؟ مين اللي نبههم؟ الخبيث الشيطان الرجيم، قال لهم يا هؤلاء يا مغفلون لقد ذهبوا محمد. رجعوا يشوفوا من الفتحات لحصلوا واحد نايم موجود، محمد جوا. سيدنا رسول الله جعل مكانه سيدنا علي بن أبي طالب، طيب، وجعله متغطي بغطاء حتى يظنوا أن بداخل الغطاء سيدنا محمد. كان بإمكانهم يقولوا يلا نرمي نفتح الباب ونرمي وينتهي الموضوع. سيدنا علي ما باله مدام فيها خدمة النبي، خدمة الدين، خدمة الشريعة. ولذلك أول فدائي في دين الله كان سيدنا علي بن أبي طالب، أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب. وفدى مين؟ فدى النبي بروحه، فدى النبي بقلبه بعقله بفكره بهمه بجسده، وجعله النبي وقاه حتى يرجع الأمانات إلى أهلها وبعدين يلحق. فلما استيقظ وانكشف ورفع الغطاء من مكان اكتشفوا أنه سيدنا علي بن أبي طالب. هنا تعرفون أحيانا في الدول الغربية لما يبغون أحد يقول لك wanted. ترى الwanted هذه ما هي جديدة، قديمة من أيام قريش، الحكومات الغربية تعلمتها من قريش. ما هو شيء جديد. قريش جن جنونها لما وجدوا أن سيدنا محمد غادر وترك مكة، أعلنوا 100 من الإبل، يعني 100 سيارة بنتلي، 100 سيارة بوغاتي، 100 سيارة فيراري. إيش السيارة تحبها أنت؟ إيش أحلامك؟ زي كذا 100 سيارة لمن؟ لمن يأتي بمحمد حي أو ميت. فإذا بالشباب اللي يبغى اللقمة، اللي يبغى الهبرة، اللي يبغى الرزق، اللي يبغى الخير، بدأوا يتجننوا ويروحوا يمنى ويسرى يبحثون عن محمد. كلهم أضلوا الطريق إلا سراقة، وبعضهم عرفوا مع سراقة فأضلهم، قالوا ليس أحد، إني أتيت من ها هنا وليس هنا أحد. وهو عرف أن النبي مشي منه، ما عشان يحب النبي، لا، عشان هو اللي يبغى يظفر بمحمد فيفوز بالمئة من الإبل. وبالفعل الوحيد اللي عرف يلحق النبي سراقة. العادة مكة المدينة شمال مكة، المدينة أعلى من مكة فهي اتجاه الشمال. النبي سيدنا أبو بكر لما خرجوا من مكة خرجوا باتجاه الجنوب، والتقوا في جبل ثور، في غار ثور. فالتقوا في غار ثور في جبل ثور جنوب مكة، يعني اللي يعرف مكة يعرف أن ثور في جنوبها ما في شمالها، وطريق المدينة الشمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كلهم يعرفون أن الصحابة هاجروا إلى عند يثرب، إلى بلد يثرب، إلى الأوس والخزرج، فالاتجاه شمال، فكلهم راحوا شمال إلا سراقة ذكي من يوم وراح جنوب وتتبع الأثر. فوجد إلى أن وصل وأمامه رسول الله في دابته، وسيدنا أبو بكر الصديق أمامه، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله إن سراقة خلفنا، وإذا برسول الله يخبره إن الله معنا فسيكفيكهم الله. وإذا به لما قرب من رسول الله غاصت قوائم فرس سراقة حتى تجمد في الأرض، وعرف أن هذا بسبب محمد، فعاهد محمد لأن أنقذتني أو لأن أنقذني الله لا أعود لذلك. فرجعت الفرس من على الأرض عادت كما كانت، رجع يلحق كذب في المرة الأولى وكذب في المرة الثانية، في المرة الثالثة قال له لا أعود بعدها وأخذل عنك. إيش يعني وأخذل عنك؟ يعني حتى لو جاءوا ناس يلاحقونك أنا أصرفهم عنك. وصدق فيها وقال له يا محمد ائتني كتابا منك. قال له يا سراقة كيف بك إذا كان بين يديك سواي كسرة؟ يا هو والله يا جماعة القصة تجنن، القصة تجنن لثلاث حاجات. الحاجة الأولى المعجزات اللي شافها سراقة أمام عينه. الحاجة الثانية إنه أنت هارب الآن، النبي في صورة الهارب، وتبشر سراقة بأنك سوف يصل نورك إلى أعظم قوة في العالم، قوة فارس، وتأسر كسرى وتأخذ سواري تاجه وسواري كلها تكون معك. إيش الجنون هذا؟ أنت الآن هارب من كفار قريش في صورة الهارب، وتكلمني عن كسرة اللي احنا نخاف نذكره نخاف نذكره. أنت تقول لي كيف بك إذا كان صوري كسرى بين يدي؟ متخيلين يا جماعة؟ شفتوا كيف قوة وعظمة الطمأنينة بالله؟ شايفين الرؤية؟ ما هي رؤية 10 سنين ولا رؤية 20 سنة، هذه رؤية ملايين السنين. النبي شايف الدنيا فين رايحة. لذلك العقلاء الذين يأخذون حصتهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون نصيبهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويبحث في سنن النبي عن كلام النبي لأنه فيه مفتاح كثير يبغوا يعرفوا، يتأثرون بفلانة تطلع لهم في البرامج وتقول لهم بعض الأحداث، وبفلان لا وبعضهم غير مسلمين ويتأثرون بهم، قال فلان قال علان في المحطة الفلانية في المحطة العلانية. تبغوا تعرفوا شيء من أخبار الغيب؟ أنا أقول لكم تبغوا تعرفوا أشياء حتحصل بعد 20 سنة و40 سنة و50 سنة، أنا أقول لكم ما هو صعب. والله هذا كلام كبير فيصل، أنت حتخبرني ببعض أخبار الغيب؟ أيوة أنا مستعد أن أخبركم ببعض أخبار الغيب، ما سوف يحصل بيقين، وأحلف على هذا في القرآن. إيش تبغى أكثر من كذا؟ من فين يا فيصل حجيبه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي أخبرنا بأمور كثيرة سوف تحصل، منها ما كان بأحاديث بأسانيد صحيحة بلا خلاف، ومنها ما كان بأسانيد حسنة بلا خلاف، ومنها ما كان رحمة. اسمع ركز هذه النقطة مرة 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 مهمة، ومنها ما كان رحمة بالأمة بأسانيد ضعيفة، لأن لو كانت بأسانيد صحيحة لربما تلخبطت عقول الناس، لأنه أحيانا السند الحديث يكون صحيح لكنه لأن أحد رواته فيهم بعض الشروط غير مكتملة ينقص من الصحيح إلى الحسن إلى الضعيف، فيكون هذا رحمة بالأمة لأنه ما نعرف الشيء إلا بعد ما يقع. الله صح قال النبي، النبي قال هذا الأمر حيحصل، طب كنا نقول حي ضعيف، إيه أحسن أنه ضعيف. تخيل لو كنا عارفين أنه صحيح لربما انشغلنا أو تعبنا. الله رحيم، الله لطيف بعباده، والله رحيم بهذه الأمة. لكن عندي من الأخبار الصحيحة والأخبار الحسنة وما تواتر بعدة طرق من بعض الأحاديث الضعيفة ما يصل به إلى الحسن، الشيء الكثير من أخبار ما سوف يجري مستقبلا يكفيني ويغنيني عن فلانة الحرمة وعن فلان الغير مسلم، واسمع لذا واسمع لذاك، وربما كلمة صادقة من استراق السمع تقابل كلمة صادقة 1000 كلمة كاذبة. لكن بعض الناس عقولهم خفيفة، تبغى تعرف عليك بكلام النبي، خذ حصتك ونصيبك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. سيدنا رسول الله يخبر سراقة انه سواري كسرى حيكونوا بين يديك. انا لو قلت لكم حيحصل حاجة بعد فترة، ربما تمر سنة سنتين 15، ما حصل يا اخي، يقول لك اذا فيصل يكذب علينا. شوف سراقة متى حصلت القصة اللي قالها النبي؟ طب النبي عاش حياته كلها بعد القصة هذه، عاش 13 سنة ما حصل ولا شيء من اللي قاله، يعني في قصة سواري كسرى أقصد. ثم جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق ولا حصل شيء من اللي قاله، في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب حصل الأمر، وأول ما جاء سواري كسرى بين يدي سيدنا عمر الخطاب، أول من بحث عنه ودعا له سيدنا سراقة، وجعلها بين يدي سيدنا سراقة إبرازا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا الأمر المحير الأول في قصة النبي سراقة أمر ما رأى سراقة من المعجزات، الأمر الثاني الكتاب، وكيف إنه ظهر بعد أكثر من 16 سنة أو 17 سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث متى أعلن إسلام سراقة؟ مين يعرف متى سراقة أعلن إسلامه؟ تعرفوا متى يا جماعة؟ شوف القصة هذه في الهجرة، وهو شاف المعجزات هذه المفروض يستلم على طول، سراقة أعلن إسلامه بعد فتح مكة. سراقة دخل في الإسلام علنا بعد فتح مكة. الذي يقع في قلبي هذا اجتهاد مني والله أعلم به أن سراقة آمن بالنبي من تلك اللحظة، لكنه خبى إسلامه حتى يبقى عينا من عيون النبي في وسط مكة. أنه مؤمن أخفى إيمانه مثل مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين كان رجل يخفي إيمانه في وسط قوم فرعون. وسيدنا سراق أظن أنه أسلم، هو معقول كل هذا يشوفه من النبي وما يسلم؟ إيش الجنون هذا؟ وأسلم بعد فتح مكة بعد 8 سنوات. أنا أسمع الفتوحات والغزوات والمعجزات من النبي المصطفى وما أسلم؟ مستحيل. لكن عموما السير أخبرتنا أنه أسلم بعد فتح مكة، والذي يقع في قلبي أنه أسلم من الهجرة وبقي عين للنبي المصطفى في وسط مكة. ثم بعد ذلك توجه النبي المصطفى إلى غار الثور، وهناك تواصلوا في اللحاق به بعد سراقة عدد من كفار قريش حتى وقفوا على فم الغار. وهنا القافة اللي هم من القافة المتتبعين الأثر قالوا هنا ينتهي الأثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلوا إلى فم الغار اللي راح جبل ثور، الغار كده أسفل يعني لازم كده تنزله نزلة، فهمني؟ يعني الغار كده أنت لما تدخله تصير أنت كده قدمك في الأعلى. تذكر بعض الأخبار إنه سبحانك ربي أرسل جنود عجيبة، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأطم. هذه بيتين للبوصيري، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأطم. الأصل أنه وقاية الله، الحمام العنكبوت أسباب جعلها الله، العنكبوت في ثواني بث خيوطه اللي تبنى لربما في شهور أو في سنين بناها في ثواني، والحمامة حطت بيضها على ذلك الشبك، شبك العنكبوت. وصلوا كفار قريش وسيدنا أبو بكر الصديق يراهم، يقول لهم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابن أبي قحافة، يا ابن أبي قحافة، أنت مع محمد، أنت مع حبيب الله، أنت يا أيها الصديق مع رسول الله. إيش قالوا النبي؟ قالوا يا أبا بكر، شوف اليقين اللي بيربي فيه سيدنا رسول الله أبو بكر الصديق، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اطمئن، خلف بطنك بطيخة صيفي، الموضوع منتهي. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انتهى الموضوع. فجاي ويدخل فم الغار جاء واحد قال منهم إن فيها هذا أثر العنكبوتي وتلك الحمامة من قبل أن يخلق محمد، هذه من قبل ما يولد محمد، كيف يدخل محمد هنا؟ فما دخلوا فم الغار ولا رأوا لا سيدنا الصديق ولا رأوا النبي المختار. وحفظ الله حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نواصل حديثنا عن الهجرة، ممتع الحديث، أنا عندي إحساس كذا أنكم جدا مبسوطين، مو عشان أنا بتكلم، لا، لأن الكلام لطيف في مناسبة لطيفة، يعني نتكلم إحنا بالكلام الحلو هذا في مناسبة الحدث. إحنا في أول الهجرة، اليوم 2 محرم، في مثل هذه ذكرى هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتذكر حدث عظيم في حياتنا، حدث مهم في حياتنا. يا ريت والله، ويا ليت أولادنا وبناتنا يأخذوا نصيبهم من قصة الهجرة ومن معاني الهجرة. طيب يا أخي كيف حكيم؟ يا أخي سمعهم الحلقة بعد نص ساعة أو ساعة، حتكون موجودة في البرودكاست في موقع الإذاعة، نزل الحلقة حملها وانشرها، ساعدنا يا أخي، ساعدينا يا أختي، اكتب على تويتر، تابعوا الحلقة، حلقة سيد فيصل كاف في برنامج سراج المنير حلقة عن الهجرة. أنا تعجب صراحة في اللي يحبوا البرنامج ويتابعون يحبوني لكن ما بيقوموا بدور. بدخل أحيانا على تويتر ما بشوف كذا تعليق، بشوف تعليقات على أشياء أتفه من التافهة في أمور الدنيا. طيب يا أخي لازم كلنا نتعاون على نشر سيرة النبي المصطفى. عملنا برنامج السيرة المختصرة في التيك توك، في سناب، في الانستغرام، انشروا على المنصات، خبر اللي تحبهم، نتعاون نتكاتف في نشر سيرة النبي المصطفى. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه. اللي يحب الحلقة هذه إن شاء الله بعد أقل من ساعة يدخل على الموقع في البرودكاست حق ميكس اف ام، يدخل على السراج المنير ويحمل حلقة، وحتى لو مش يعني ممكن تنشرها كلها، ممكن تاخذ من دقيقة دقيقتين اللي شوية يحب يخدم الدين ويبذل شيء من الوقت، خذ كذا دقيقتين منها وانشرها وارسلها، وارسل لي اياها وانا اسوي لك ريتويت وادعمك فيها ونكمل بعضنا البعض. الله يجعلنا وإياكم خدام لهذا الدين، الله يجعلنا وإياكم خدام لشريعة سيد المرسلين، الله يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم رب العالمين. نختم حلقتنا بالدعاء كالعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين، أسألك رحمة من عندك تنور بها قلوبنا وقوالبنا وتقبلنا بها وترضى بها عنا وتصلح لنا شغلنا يا رب العالمين. اللهم أسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الساعة وفي الجمعة ساعة تستجيب فيها الدعاء، أن تجعلها هذه الساعة ساعة فيها لنا فيها العطاء، اربطنا فيها بالحبيب المصطفى، اكشف لنا فيها الغطاء، اصلح لنا فيها أحوالنا، نور فيها قلوبنا، خذ بأيدينا إليك أخذ المحبوبين لديك. اللهم نسألك في هذه الجمعة المباركة أن تحفظ لنا الحرمين الشريفين من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم نسألك أن تحفظ لنا بلادنا الغالية مملكتنا العزيزة من كل سوء ومن كل مكروه وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، أعطيه الصحة والقوة والعافية ووفقه لما تحب وترضى، واجعله قرة العين وقرة عينه في ولده وابنه وحبيبه وولي عهده، ووفقهم لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد، لبلادنا خاصة ولسائر الأمة الإسلامية عامة يا رب العالمين، وكل من وليت أمور المسلمين. اللهم أسألك أن تصلح الراعي والرعية وأن تصلح الأمة المحمدية. اللهم أسألك لشباب المسلمين، بأولاد المسلمين، بنات المسلمين، أن تردنا وإياهم إليك مردا جميلا. اللهم ردنا وإياهم إليك مردا جميلا. اللهم ردني وإياهم إليك ومن يسمعني ومن قال أمين إليك مردا جميلا. خذ بأيدينا إليك أخذ المحبوبين لديك، وتب علينا توبة نصوحة طهرنا بها قلبا وجسما وروحا، ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب ونصيب من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. ارزقنا صحبة سيد المرسلين، ارزقنا بناتنا صحبة سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهرة، وارزق شبابنا صحبة سيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة بنص السنة، ومن قال معنا آمين ومن أمن على هذه الدعوات. وسع لنا في أرزاقنا، واقضي عنا ديوننا، واشفنا من جميع أمراضنا، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، وافتح لنا أبواب القبول كلها، واقبلنا على ما فينا، وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك أرحم الراحمين، إنك أرحم الراحمين، إنك أرحم الراحمين. قولوا آمين من قلوبكم أحبتي، واحسن لنا خاتمتنا يا رب، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فقد أخبرنا حبيبك محمد أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونورنا بأنوارها وحققنا بحقائقها، وأنت راضي عنا وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك أرحم الراحمين. اللهم نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في فلسطين، اللهم نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في غزة وأكناف بيت المقدس وفي الضفة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم الطب بالمسلمين في اليمن في السودان وفي كل مكان. اللهم إننا في أمن وأمان في هذه البلد العظيمة، فأدمها علينا يا رب العالمين، واحفظنا فيها من كل سوء ولا تمكن حاقدا ولا باغضا ولا مؤذيا ولا شانئا حتى من أن يهم بالسوء تجاهنا. ومن أرادنا بسوء فاجعل في تدبيره وتدميره واجعل عجائب ألطافك ببلادنا يا رب العالمين، بمملكتنا الغالية يا رب العالمين، وبسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. وعم في العالم بالسلم والسلام والأمن والأمان، فلا أجمل من السلم والسلام والأمن والأمان وأنت السلام. فيا سلام عم العالم بالسلام، وارضى عنا واكرمنا بسلام في بيوتنا. كم من بيوت بين الزوج والزوجة محتاجين لمعاني السلام، كم من علاقة بين الأولاد وأبيهم محتاجة إلى معاني السلام والأمن والأمان. اللهم فعم بالأمن والأمان والسلم والسلام في بيوتنا، في أعمالنا، في حياتنا، حتى نقبلك وأنت راضي عنا. وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعا في ختام الحلقة، أنا حختم الآن الحلقة، ربما الوقت ما حيسعني قراءة الرسائل، لكن يعني من شعر بالحلقة بأثر معين في قلبه ارسلوا إياه وأنا حقراها بعد ما ينتهي البرنامج. فاللي يحب يرسل رسالة كذا خطر في قلبه معنا، شعر كذا باستئناس، في شعر بلحظة صفاء هو يسمع سيرة النبي المصطفى، ارسلوا لي إيش اللي حابين تقولوه على الواتساب على الرقم 054-881-1700 054-881-1700. ارسلوا لي كذا رسائلكم وأنا حقراها بعد ما انتهي من البرنامج. لكم مني كل الحب، كنت معكم محبكم، يعلم الله المحبة اللي بيني وبينكم، كنت معكم محبكم فيصل الكاف، وفي أمان الله.
السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.